بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا في باب إثبات خيار المجلس بعد ما ذكر حديث عمر قالوا: في لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهم بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع رجل فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع أخرجاهما. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني، وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما. يعني هذا في نهي عن التفرق خشية الاستقالة، فهذا منهي عنه. إذا بايع خرج سريعا من أجل أن يقطع خيار صاحبه، هذا محرم. طيب، كيف وجه فعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ أقول يوجه على أنه لم يبلغه النهي، فعله قبل أو ولم يبلغه النهي، وإلا فإن الصحابي ولا سيما مثل ابن عمر رضي الله عنهما يبعد كل البعد أن يعرف النهي ويخالفه، لكن هذا محمول أنه لم يبلغ. فإذا لا يجوز أن يحل، لأن هذا فيه قطع لخيار صاحبه، هذا عدوان. ببعثك كذا اشتريت، ثم يخرج سريعا قبل أن يتأمل الثاني. إذا ثبت أنه خرج من أجل قطع الخيار فإن الخيار لا ينقطع، يعني هذا فعل محرم في عدوان على صاحبه، فيكون يعاقب بنقيض قصده، فلا ينقطع الخيار بهذا الخروج. لكن لو بدا له حاجة وخرج بدون هذا القصد ولو سريعا فإن خياره ينقطع، أنه ليس محددا بمدة، محدد بالتفرق. فإذا تفرق بدون هذه النية فإنه ينقطع ولو كان سريعا، لكن إذا ثبت أنه خرج لقطع الخيار فإنه لا ينقطع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي، يعني وادي القرى، بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري. هذا أيضا يرجح أن التفرق بالأبدان، أن التفرق الوارد في الحديث هو التفرق بالأبدان، هذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله، مع قوله وكان جميعا. هذا أيضا يرجح كما سبق أن المراد بالتفرق بالأبدان. وفي دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. نعم، يجوز البيع بالصفة إذا كانت منضبطة وإن لم يرى المبيع. إذا كان المبيع منضبطا بالصفة فلا مانع من البيع من غير رؤية، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع وليس رؤية المبيع. لكن فيها أشياء لها تنضبط بالصفة، سيارة مستعملة مثلا ما تنضبط، حتى لو وصل مدير كذا وكذا وكذا قد تختلف الرؤية. فإذا كان الشيء منضبطا بالصفات كالصناعات الجديدة والأشياء المعروفة فإنه يجوز بيعها بالصفة، فإذا جاءت مطابقة فالبيع صحيح، وإذا اختلفت فإن له الفسخ. والرؤية المتقدمة كذلك، الرؤية المتقدمة، لكن بشرط ألا يكون المبيع مما يتغير سريعا كالخضار والفواكه ونحو ذلك، رأه قبل أسبوع أو قبل 10 أيام وهذا المبيع يتغير سريعا، فإنه لا يصح البيع بالرؤية المتقدمة، لأن المبيع في الغالب أنه يتغير في هذه المدة. لكن بالنسبة لأشياء ثابتة هذه ما يضر، يعني حتى لو مضى على الرؤية أسبوع أو أسبوعان أو شهر أو أكثر، ما دام أن المبيع لا تغير في هذه المدة. يعني إذا كانوا أصحاب خبرة يعرفون، يقول السيارة مدي الفلاني اللون الفلاني المواصفات الفلانية ماشية كذا وكذا، غير مسمكرة غير موظبة وصف، يعني تنضبط إلى حد جيد، وهم أصحاب خبرة يعرفون هذه السلع، فلا بأس. وإذا جاءت يطبق عليها هذه الصفات، فإذا تغيرت فإنه لا بيع بينهما. مثلا يشتري تمرا والتمر نوع الفلاني، حبة متوسطة كبيرة صغيرة، نوع الفلاني كذا كذا، شيها تنضبط إلى حد جيد، ما يلزم الانضباط 100%، هذا فيه صعوبة، ولا سيما إذا احتاجوا إلى البيع بدون رؤية، كما لو كان هذا في دولة وهذا في دولة أخرى وما شابه ذلك. وهذا كثير بين الناس، أو صورة تقرب الحقيقة تكون قريبة من الواقع فلا بأس، وتضبط الصفات، وإذا جاءت مطابقة وإلا فله الفسخ. ثم قال المؤلف رحمه الله: يا أبواب الربا، باب التشديد فيه. الربا مأخوذ من الزيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي انتفخت وزادت، فهذا أصل الربا الزيادة. قال هذه ربوة، أي مكان مرتفع، وتعريفه شرعا زيادة على وجه مخصوص نهى عنه الشارع في بيوع معروفة منصوص عليها، سيأتي ذكرها في الحديث. والربا من السبع الموبقات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، عليكم السلام، أي المهلكات. فالربا من الكبائر العظام، السبع الموبقات وهي أكبر الكبائر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام على الشرك بالله وقتل النفس والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الربا إذن من الكبائر العظام، وجاء فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة. أما في القرآن قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا وعيد شديد والعياذ بالله. وقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف ومن عاد. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص على تحريم الربا. ثم قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي عاد إلى أكل الربا مستحلا له، وإلا فإن الذي لا يستحل الربا لا يخلد في النار. لكن هذا الوعيد في من استحل الربا، كحال المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني يقصدون أن البيع أن الربا بيع، بيع هذا يعني يعطيه هذا المال ويأخذ أكثر، يعني شبيه بالبيع، هذا يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من الحال، وهذا بدل السلعة يعطيه نقودا ويأخذ أكثر منها. يقولون لا فرق بين يعطيه سلعة أو يعطيه نقودا، اعتراض على الشارع بالعقل، الله سبحانه وتعالى توعدهم بالنار. فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني عاد مستحلا له، وإلا فلا شك الذي لا يستحل لا يخلد في النار. وأما الحديث فكثيرة في الوعيد على أكل الربا. قبل الحديث في قوله تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما المراد بالربا في هذه الآية؟ هل المراد بالربا بمعناه اللغوي أو الربا بمعناه الشرعي؟ اللغوي الربا يعني الزيادة. نعم، هكذا فسرها بعض الصحابة ضار بن عباس أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم. لو قال قائل: لماذا عدلنا؟ هذا في إشكال، لماذا عدلنا على المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، مع أن الأصل أن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي؟ فما هو السبب؟ فما السبب في العدول إلى المعنى اللغوي؟ هذا إيراد قوي يحتاج إلى جواب. ها؟ أيوة. ها. يعني نقول يعني من سياق الآية، يعني قرينة في سياق الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني هذا معناه الذي يعطي الهدية وهو يريد أكثر منها، كما يفعل بعض الناس مع الأغنياء ومع الأمراء، يعطي هدية من أجل أن يرد عليه أكثر منها. وإذا قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمنن تستكثر. المن هو العطاء، يعني لا تعطي أحدا وأنت تنتظر الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجو من أحد جزاء ولا شكورا، أجره على الله، يعطي لوجه الله ولا ينتظر شيئا من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم أقسم بينكم. إذن سياق الآية يدل على ذلك: وما آتيتم من ربا، أي زيادة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني ما ذكر وعيدا. لو كان الربا الشرعي لذكر الوعيد كما في الآيات الأخرى: فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فذكر هذا الذي ليس فيه أجر، وذكر العطاء الذي فيه الأجر وهو ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى، لأنه ذكر عطاء وعطاء، هذا للدنيا وهذا لله، فهذا ليس فيه أجر وهذا فيه أجر، فرغب في ذلك، يعني رغب في أن إذا أعطى الإنسان يعطي من الفقراء والمساكين، أو يهدي لقريب أو صديق لأجل زيادة المحبة في الله، لا لأجل أن يرد عليه أكثر. هذه النية لا أجر فيها، من نوى هذه النية فلا أجر له في هذه الهدية، يعني هذا صار من جنس البيع. ولذلك يقال يجب على المهدى إليه إما أن يرد، إما أن يعوض حتى يرضى المهدي، أو إيش يرد عليه هديته، ولا يجوز أن يأخذها ولا يعوض، إن هذا صار نوعا من البيع، أعطاه من أجل يعطيه أكثر، هذا صارت معاملة نوع من البيع. وجاء في السنن أن عربيا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام بكرة فعوضه بناقة وناقتين وثلاث ولم يرضى، حتى عوضه ستا أو سبعا، كل مرة يقول رضيت يقول لا فيزيده، يقول رضيت فيقول لا فيزيده، حتى بلغ ستا أو سبعا، ثم قال نعم، قال رضيت قال نعم، ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: ويم الله، لا أقبل بعد يوم هذا هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو مهاجري، أو قريب من هذا اللفظ، لأن هذا من الأعراب، والأعراب يعطون لأجل الزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لن يقبل منهم شيئا لأنه أفحش في طلب الزيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس من خلقه رد الهدية، يعني أخ قبلها منه للتأليف وزيادة الإيمان، لكنه أفحش في طلب العوض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبت أخلاقه الكريمة أن يردها عليه، وإلا يستطيع أن يرد عليه، عوضه ثنتين وأبى ثلاث وأبى، قال خلاص أجل خذ ناقتك، لكن هذا لا يتوافق مع أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فعوضه حتى رضي. هذا هو الحكم الشرعي، إما أن يرضيه وإما أن يرد عليه هديته. لأن سياق الآية يدل على أنه ليس المراد الربا المحرم، وأيضا لم يرد فيه وعيد، والسورة مكية والربا من المعاملات المتأخرة في النزول، سورة الروم مكية والربا نزل في الآيات المدنية تحريم الربا، كل هذه القرآن تدل على أن المراد به المعنى اللغوي. باب التشديد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ملعونون، إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. حديث أيضا رواه مسلم، والمؤلف يعني ما ذكر رواية مسلم، والحديث كما معروف في صحيح مسلم، لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا. المراد بالآكل أي الآخذ، سواء أكله أو لم يأكل، وإنما عبر بالأكل لأنه المقصود الأعظم من المال، وإلا المراد به الآخذ. والمؤكل نفس الشيء، ليس المراد الذي يؤكل صاحبه، إنما المراد الذي يدفع، الذي يدفع الربا. وشاهديه اللذان يشهدان على هذه المعاملة وهم يعلمان أنها ربا، وكاتبه. إذن الذي الموظف في البنوك الربوية التي تتعامل معاملات ربوية هذا ويكتب هذه المعاملات، هذا يدخل في الحديث. والذي لا يكتب المعاملات الربوية وهو يشتغل في البنك، هذا من باب التعاون، متعاون معهم لأنه بنك واحد شيء واحد، فلا يعفيه أنه لا يكتب الربا. وفتاوى العلماء معروفة في تحريم الوظائف في البنوك، قالوا حتى لو كان يصب الشاي فهو آثم لأنه يعينهم يتعاون معهم، هذا شيء واحد، هذا معقل ربا يحارب الله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يشتغل فيه، حتى الحارس حارس الأمن واللي يصب الشاي والسائق وكل من يشتغل في هذا البنك فهو آثم. لكنهم درجات، الذي يشتغل في غير كتابة الربا أخف إثما من الذي يكتب الربا أو يشهد عليه، لكنهم كلهم آثمون لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان. إذن هذا فيه وعيد شديد، اللعن هذا وعيد شديد، طرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم، لا غير الكاتب والشاهد، لا يدخلون اللعنة محددة في هؤلاء الخمسة، المتعاقدان والشاهدان والكاتب، هؤلاء ملعون الخمسة، والبقية ياثمون لأجل التعاون. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل، كذلك يأكله أي يقبضه سواء أكل أو لم يأكل، وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. يعني هذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، لكن لو سألنا سؤال أيهما أشد الزنا أم الربا أيهما أشد إثما وأعظم تحريما؟ ما تقولون، الزنا ولا الربا؟ الزنا. طيب ما هو الدليل على أن الزنا أشد من الربا مع أن الزنا لم يذكر مع السبع الموبقات والربا مذكور؟ لكن هذا ما يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعد كبائر في موقف ويعد أخرى في موقف آخر أو في حديث مجلس آخر، فلا يدل على أنه ما عدا السبع ليست من الموبقات، لكن هذا ذكر لهذه السبع، وفي غيرها كثير مثل اليمين الغموس، شهادة الزور مذكورة في حديث آخر لم تذكر في هذا الحديث. طيب ما هو الدليل، ما الدليل على أن الزنا أعظم من الربا؟ آية الفرقان وحدها أنه قرن مع القتل والشرك. طيب الاقتران هذا فيه يعني كلام للعلماء، يعني ما يكفي وحده، قرينة لكن ليس دليلا قاطعا حتى ينضم إليه ما يقويه. هذا أيد الربا أشد، أيما أشد الربا ولا الزنا؟ أنت رجعت إلى القول الثاني. طيب نضم للآية، أيوة نضم للآية حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله، وفي لفظ أكبر عند الله، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال إيش؟ لا أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب لأنه سئل عن الأعظم أو الأكبر، أي ذنب أعظم أو أكبر، فذكر الشرك، ثم أي ذكر القتل، ثم أي ذكر الزنا. إذن هذا ترتيب واضح، هذا ينضم إلى حديث إلى آية الفرقان، قال ابن مسعود فأنزل الله تصديقها وذكر آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، فهذا ترتيب صريح والحديث في غاية الصحة في الصحيحين. طيب فيه دليل آخر على أن الزنا أعظم من الربا، نقول نعم في دليل ثاني، الزنا فيه حد والربا ليس فيه حد، في حد للمحصن الرجم وغير المحصن الجلد، والربا ليس فيه حد، وما فيه حد فهو أعظم مما ليس فيه حد. وفيه أيضا دليل ثالث أن الزنا عدوان على من؟ على بني آدم، على الجنس البشري، يعني يترتب عليها أولاد الزنا والعياذ بالله، هذا عدوان على الجنس البشري، عدوان على بني آدم، ضياع للنسب. وأما الربا فهو عدوان على المال، ومعلوم أن حرمة الإنسان أعظم من حرمة المال، وذلك الإنسان إذا خاف القتل وجب عليه أن يسلم ماله إذا خشي القتل، لأنه يفتي نفسه بالمال، لأن النفس أهم وأغلى من المال. فإذا هذا كله يدل على أن الزنا أعظم من الربا. إذا نقول هذه الأحاديث هذه لا تصح، أولا الحديث فيها خلاف، وثانيا أنها معارضة بما هو أصح منها كحديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث متفق عليه وصريح في الترتيب، الشرك ثم القتل ثم الزنا، فإذا الزنا مقدم على الربا، لأن هذه الحديث لا تصح. درهم ربا، يعني الدرهم ليس كثيرا، الدرهم قليل، واحد من 12 من الدينار، فالدرهم مبلغ قليل، درهم واحد أشد، ما قال مثل، أشد من 36 زنية، هذا بعيد كل المعنى. وفي حديث آخر الربا 73 بابا أو حوبا، أي أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا أبعد وأبعد، أن ينكح أمه العياذ بالله هذا يقتل مباشرة، يعني حتى الناس لا يمكن يتصورون هذا الفعل، أن أحد يزني بأمه والعياذ بالله. وهذا أيسر باب من الربا كأن ينكح الرجل أمه، هذا بعيد. إذن هذه الحديث نقول حتى لو صححها من صححها من العلماء كالألباني وغيره من العلماء، نقول هذه الحديث معارضة بما هو صح منها. باب ما يجري فيه الربا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، أي لا تفضلوا، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني لابد من التقابض في المجلس. وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمن زاد أي الذي يدفع الزيادة، واستزاد أي الذي يطلب الزيادة، فقد أربى أي دخل في الربا. والمعطي فيه والآخذ، الآخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، رواه أحمد. هذه المذكورات الستة لا خلاف أنه يجري فيها الربا: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا خلاف في جريان الربا فيها. وإنما اختلف العلماء هل يقاس عليها غيرها أم لا. الظاهرية قالوا لا قياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الستة بأعيانها، فلو كان هناك شيء لذكره، أو قال وما أشبهها، أو ما ماثلها، أو ما شابه ذلك، عدها عددا، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ذكرها عددا. فإذا نقتصر على هذه الستة، ولكن خالفهم جمهور أو جماهير أهل العلم، فكل من عدا الظاهرية ذهبوا إلى القياس، أنه يقاس عليها ما أشبهها، وإن اختلفوا في العلة. طيب لو قال قال: ما هو الدليل على أنه يقاس عليها ما أشبهها؟ لماذا لا نقول أنه خلاص هذه الستة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكفى، والأصل في المعاملات الحل، ولا نحرم إلا ما حرمه الشارع، فلماذا نقيس ثم ندخل في الخلافات واختلاف العلماء في العلل؟ لماذا لا نقتصر على هذه الستة؟ نقول عندنا دليل من الأثر ودليل من النظر. أما الأثر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطعام مثلا بمثل. لفظة الطعام هذه خاصة ولا عامة؟ لفظة عامة، يدخل فيها الذرة طعام، الدخن طعام، يدخل فيها الرز، الرز طعام، وهكذا بقية الأطعمة. وإذا وسعناها بالمطعوم وإن لم يكن قوتا دخل فيها كل ما يؤكل أيا كان، كل ما يطعم، حتى المواعي السوائل كالألبان والأدهان، وكل ما يطعم يدخل في هذا العموم. إذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام عمم، صحيح أنه عد هذه الستة، لكن في ألفاظ وفيها أحاديث عمم فيها، فكيف نترك هذه الألفاظ العامة ونقتصر على ما ذكره من هذه الأعيان؟ وفيه دليل آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الربويات قال: وكذلك الميزان. وكذلك الميزان، لما نهى عن التمر بالتمر قال: وكذلك الميزان، يعني كل ما يوزن. التمر يكال، أشار إلى الوزن، كاللحم وغيره مما يوزن، وكذلك الميزان. فإذا هذا أيضا فيه عموم. فإذا جمعنا بين الحديث أنه نقول النبي عليه الصلاة والسلام عمم في حديثين: الطعام وكذلك الميزان، وكلها في الصحيحين أو في أحدهما. الطعام بالطعام هذا في صحيح مسلم حديث معمر رضي الله عنه، وكذلك ميزان في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. إذن لا يمكن أن نهدر هذه الأحاديث. ثم أيضا من النظر نقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. إذا جرى الربا في البر فما الفرق بين البر والرز أو البر والذرة أو البر والدخن ونحو ذلك من الأقوات التي يأكلها الآدميون؟ هذه أقوات ما في فرق. لماذا يجري الربا في البر والشعير ولا يجري في الذرة والدخن والرز ونحو ذلك؟ هذه كلها مطعومات قوت، فلا وجه للتفريق بينها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. إذن لابد من القياس، ولكن ما هي العلة؟ اختلف العلماء في العلة، منهم من قال إنها الوزن، منهم من قال إنها الطعم، منهم من قال إنها القوت، وأقرب الأقوال أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية ليست الوزن، الثمنية، لأن الذهب والفضة هي أثمان السلع، هي النقود وهي الأثمان التي تشترى بها السلع، فكل ما كان ثمنا للسلع فإنه يجري فيه الربا. مثل ماذا؟ الأوراق النقدية بأنواعها كلها هذه هي أثمان السلع، فلا فرق بين الدينار والدرهم، الدينار من الذهب أو الدرهم من الفضة، وبين الريالات والجنيهات والدولارات ونحو ذلك، كلها أثمان تشترى بها السلع. أما من قال العلة الوزن في الذهب والفضة، هذا قول بعيد يترتب عليه مفاسد عظيمة. إذا قلنا العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فإنه يجوز الربا في الأوراق النقدية بأنواعها، ربا الفضل والنسيئة، لأنها لا توزن، وهذا قول يفتح باب شر، ويبيح الربا على مصراعيه، لذلك هذا قول مهجور وقل من يفتي به، والذي عليه أكثر العلماء السابقون والمعاصرون أن العلة هي الثمنية، فلا فرق بين الدينار والدرهم وبين الريال والجنيه والدولار والدينار، الدينار الورقي ونحو ذلك من أنواع العملات الورقية أو العملات المعدنية، كذلك هي أثمان السلع. هذا القول هو الصحيح بلا شك، اختيار ابن تيمية والصحيح بلا شك، وهو الذي سد باب الربا في الأوراق النقدية. في الأربعة الباقية البر والشعير والتمر والملح، أصح الأقوال أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، الكيل أو الوزن، لأنه ما يجتمع الكيل والوزن، إما هذا وهذا، إما الكيل وإما الوزن. إذا ما اجتمع فيه علتان، ما اجتمع فيه علتان، أن يكون مطعوما ولو لم يكن قوتا، أو من يكون مطعوما ويكون مكيلا أو موزونا. فلو قدر أنه مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، هذا لا يجري فيه الربا، كالحبحب والشمام ونحو ذلك من الفواكه الكبار التي لا تباع بالوزن، تباع بالعدد، هذا لا يجري فيه الربا. وما يباع بالوزن أو بالكيل وهو مطعوم فإنه يجري فيه الربا. طيب الكيل والوزن يرجع فيه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرجع فيه إلى عرف الناس في كل زمن؟ يعني التمر كان يباع بالكيل، الآن يباع بإيش في الغالب؟ إما جزاف أو بالوزن، بالكيلو، يضعون أكياس إما كيلو أو نص كيلو أو كذا، فقل ما يباع بالكيل الآن، ما في حد يبيع بالصاع، تغير الآن طريقة البيع. فهل العبرة بما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا العبرة في الواقع، واقع الناس؟ يقول العلماء ما كان مكيلا أو موزونا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتغير، يبقى على ما هو عليه ولو تغير عرف الناس. وما ليس موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع إلى عرف الناس في كل زمان ومكان. إذن البر، الشعير، وتمر أي موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ما يوزن كاللحم ونحو ذلك يرجع فيه إلى حاله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه وهو يكال أو يوزن، وما لا وجود له فيرجع إلى عرف الناس في كل زمان ومكان. إذن هذا هو خلاصة القول في العلة. الذهب والفضة العلة هي ثمنية، وما عداها الطعم مع الكيل أو الوزن. طيب، إذا اختلفت هذه الأصناف، إذا اختلفت الأجناس مع وجود العلة، مع وجود العلة يعني الأربعة اختلفت، البر والشعير العلة واحدة، الطعم والكيل والوزن موجود، الطعم والكيل موجود في البر وموجود في الشعير، لكن اختلف الجنس، هذا بر وهذا شعير، اختلف الجنس. إذا اختلف الجنس والعلة واحدة، هذا يشترط فيه كم شرط؟ شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التساوي. إذن عندنا درجات. الدرجة الأولى إذا اتفق الجنس والعلة، هذا يباع بشرطين، التقابض أو التساوي والتقابض، إذا اتحد أو اتفق في الجنس والعلة. مثل إيش؟ تمر بتمر، الجنس واحد ولو اختلف الصنف، هذا تمر سكري وهذا خلاص ما يضر، كله تمر جنس. كلمة جنس وصنف هذه يعني اصطلاحات، لكن معروف إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني معناه الأصناف يعني الأجناس اللي يسميها الناس اليوم أجناس، لأن التمر له أنواع كلها جنس واحد، البر له أنواع القيمة ومعية وكذا، هذه كلها جنس واحد، وكذلك بقية الأشياء. اللحم كذلك فيها جنس وفيه أنواع، الجنس مثل الإبل هذا جنس، الأنواع مثل إيش؟ مثلا البخاتي والإبل العربية، والبقر جنس، الأنواع مثل البقر والجاموس هذه أنواع، الغنم جنس، والأنواع مثل الضان والماعز. هكذا نفهم الجنس والنوع. إذا اتفق في الجنس والعلة لا يجوز إلا بشرطين، التساوي والتقابض. إذا اتفق في العلة واختلف في الجنس، اختلف الجنس والعلة واحدة مثل التمر والبر، يجوز بكم شرط؟ شرط واحد وهو التقابض، ويجوز التفاضل. وإذا اختلف في الجنس والعلة جاز بكم شرط؟ بلا شروط، بلا شروط. مثل الذهب هذا الآن جنس والبر، الذهب جنس والبر جنس، اختلف في الجنس، والعلة أيضا مختلفة، الذهب العلة ثمنية والبر العلة الطعم مع الكيل. إذن يجوز بدون شروط مطلقا، يجوز ولو كان غير مقبوض، والدليل على ذلك بيع السلم وهو جائز بالكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الدين هو بيع السلعة بثمن مؤجل ويشمل جميع السلع. ولا حديث معروفة: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالحديث النصوص دلت على جواز بيع ما اختلف الجنس والعلة بدون شروط، لا يشترط التساوي ولا يشترط التقابض. لكن لو قلنا العلة في الذهب والفضة الوزن انسد باب السلام، هذه في إشكال يدل على ضعف هذا القول. من قال العلة في الذهب والفضة الوزن، طيب نقول العلة أيضا في البر لا نترك البر، مثل في الحديد والنحاس والرصاص والمعادن التي تباع بالوزن، طن حديد وهكذا، هذه الآن العلة إيش؟ واحدة على هذا القول، علة الذهب والفضة الوزن، والحديد يباع بالوزن، الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا حديد. لو كانت العلة في الذهب الوزنية لنسد باب السلم في الحديد في الموزونات، الحديد واللحم وما شابه ذلك من الموزونات، وهذا يدل على ضعف هذا القول. لما جاءهم هذا الإشكال كيف خرجوا منه؟ لأن السلم جائز بالإجماع، السلم جائز بالإجماع، فكيف خرجوا من هذا المأزق؟ قالوا يجوز للضرورة، هذا يدل على ضعف هذا القول، قال يجوز للضرورة. لا، نقول الأصل أن هذه العلة غير صحيح، فالقول بأن العلة هي الوزنية في الذهب والفضة يفتح باب الربا من جهة ويسد باب السلم من جهة أخرى، كل واحدة أكبر من الثانية. وإذا نقول هذا القول ضعيف مطرح ولا يعول عليه ولا يفتي إلا شذوذ، يعني ما يفتي إلا شذوذ من العلماء، وإلا فعند التأمل، عند أي أدنى تأمل يتبين ضعف هذا القول. إذن هذا خلاصة القول في مثل هذه الأشياء. لو قال قائل يعني إذا قلنا التمر لا يباع إلا بالتمر، لا يباع التمر بالتمر إلا بالتساوي والقبض، فما الفائدة من بيع التمر بالتمر؟ يعني هذا سؤال أو إشكال يعرض كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع صاع بصاعين كما سيأتي، قال أوه عين الربا، يعني معناه لابد يبيع صاع تمر بصاع تمر، يعني ما الفائدة من بيع صاع تمر بصاع تمر؟ يعني إن كان هذا التمر مماثلا لهذا التمر فالبيع هنا ما في فائدة، وإن كان هذا أجود من ذاك فصاحب الجيد مغبون إذا باع صاع من الجيد بصاع من الردي. إذن ما الفائدة من تحريم أو اشتراط التساوي في بيع هذه المتماثلات؟ ومثل ذلك صاع بر بصاع بر، صاع شعير بصاع شعير. أما بيع صاعين من البر بصاع من التمر هذا واضح فيه فائدة، التمر قيمة الصاع بعشرة ريالات مثلا، والشعير قيمة الصاع خمسة، ممكن يشتري صاعين شعير بصاع تمر إذا لم يكن عنده نقود، واستفاد لأن أخذ صاعين شعير بصاع تمر والقيمة متقاربة، صاع التمر يقدر بعشرة ريالات وصاعين وصاع الشعير يقدران كذلك، لأن هذا بيع مفيد للطرفين، لكن صاع تمر بصاع تمر هذا ما في فائدة، إن تساوى فلا فائدة، وإن اختلف فلن يبيع صاحب الجيد صاعا بصاع من الردي. نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترط هذا الشرط أرادهم أن يتركوا بيع التمر بالتمر وأن يذهبوا إلى بيعه بسلعة أخرى ثم يشتري بها تمرا، قال أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. إذن يعني كأن الحكمة من هذا التشديد لئلا تكون هذه الأخوات أو هذه الأطعمة تكون ثمنا للسلع فتدخر، ولسيما الذي لا يفسد البر والشعير والتمر، هذه أشياء لا تفسد ولا تحتاج إلى حفظ في ثلاجات ولا تكلف، يمكن يدخر أشياء كثيرة من التمر والبر والشعير ويبدأ يشتري بها الأطعمة الأخرى، فيضيق عليه حتى يبيع ما عنده بدراهم ويشتري بالدراهم ما شاء. فحبس الدراهم لا يضيق على الناس، أما حبس الأطعمة ورسيم القوت لتكون هي الأثمان هذا فيه تضييق على الناس، لأن هذه الناس بحاجة إليها، بحاجة للتمر والبر والشعير للأكل. أما إنسان يحتجز 100 درهم 1000 درهم 10000 درهم، الناس ليسوا بحاجة إلى عين الفضة، الفضة لا تؤكل ولا تشرب، وليسوا بحاجة إلى عين الذهب لأن الذهب لا يؤكل ولا يشرب، فلكن هذه الأطعمة الناس بحاجة إليها. إذا احتجرها التجار وادخروها ماذا يحصل؟ تقل في الأسواق فترتفع أسعار هذه الأقوات، فضيق الشارع بيع هذه الأقوات ببعض، جعل لها شروط من أجل أن لا تكون هي الأثمن، من أجل الإنسان يبيع هذه الأشياء ويجعل الثمن هو الذهب والفضة. في مسألة يعني تعلق بالذهب، وهي مسألة التصنيع، يعني لو اشترى ذهبا جديدا يعني فيه صناعة بذهب ليس فيه صناعة، بدراهم بدنانير أو بذهب قديم، هل يجوز أن يزيد من أجل الصنعة؟ هذه مسألة خلافية. إنسان يريد أن يشتري 100 جرام من ذهب مصوغ، يبي يشتريها بمئة جرام من ذهب غير مصوغ، هل يبيع عليه الصائغ 100 جرام بمئة جرام من ذهب غير مصوغ؟ الجواب إيش؟ لا، لأن الصياغة لها قيمة، الصياغة لها قيمة، فالتاجر اللي يبيع هذا معناه خسران. كيف يبيع 100 جرام مصوغة بمئة جرام غير مصوغة؟ هو خسر الآن الصناعة. فيقول القائل أنا سأدفع 110 مقابل الصنعة، يكون 100 جرام مقابل 100 جرام، والصنعة تساوي كم؟ تقدر ب10 جرامات. إذن أشتري 100 جرام مصوغ ب110 جرامات غير مصوغة. هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز، لأن هذه الصياغة صفة في المبيع وليست شيئا مستقلا. هذه مثل صفة التمر الجيد، يعني التمر الجيد الصاع يساوي 10 والتمر الرديء يساوي 5، فهم كانوا يبيعون صاعين من الرديء بصاع من الجيد، هذا الذي فعلوه قبل أن ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون أن الصاع الثاني من الرديء مقابل إيش؟ مقابل الجودة من التمر الثاني، ومع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وإن كان قيمة الصاع الواحد الجيد تساوي قيمة الصاعين، لكن مع ذلك لا يجوز، قال بيعوا هذا واشتروا بثمنه من ذاك. كذلك نقول هذا ذهب الآن فيه صفة مثل التمر الجيد، وهذا ذهب ليس فيه تلك الصفة، فهو أشبه بالتمر الرديء، وإن كانت القيمة واحدة، ولكن لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وهذا ذهب وهذا ذهب، فلا يجوز، فلا تجوز زيادة من أجل وصف في المبيع. لا نكمل هذه، بس ذكرت دليل ثاني، في دليل آخر على عدم جواز هذه المعاملة، وهو حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند مسلم، أن رجلا اشترى قلادة ب12 دينارا، القلادة ذهب مصوغ والدنانير ليست مصوغة، فاشترى هذه القلادة ب12، وهذه القلادة فيها خرز، فاشتراها ب12 درهما، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل فقال لا حتى تفصل، يعني تخرج الخرز، ثم قال الذهب بالذهب وزن بوزن. الآن قال في هذه المعاملة الذهب بالذهب وزن بوزن، مع أن الذهب الأول قلادة والذهب الثاني دنانير، ومع ذلك قال وزنا بوزن، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام من تخرج الخرز ويوزن الذهب الذي في القلادة ويدفع قدره من الدنانير، فنهى عليه الصلاة والسلام إلا عن بيعه إلا وزنا بوزن، مع أنه ذهب مصبوغ. لأن هذا دليل واضح على أن الصياغة لا تعتبر ولا يدفع لها مقابل. إذا قال تضيع عليه الصياغة نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيعه بغير الذهب، عندك ذهب مصبوغ بيعه بالدراهم الفضية أو بالأوراق النقدية، لست ملزوما أن تشتريه بذهب، بيعه بغير الذهب. بيعها مثل بمثل، الله أعلم يعني مسألة ما أذكر شيء. إذن هذه المسألة يعني تقع للصواغ ويسألون عنها كثيرا. في أيضا معاملات تقع يعني يقع أحيانا الإنسان في الربا في شراء الذهب بدون أن يشعر، مثلا إذا اشترى يعني قلادة أو أي نوع من الذهب ثم أراد أن يبدله، هنا يقع في الربا. اشترى مثلا قلادة 10 جرامات ثم تغير رأيه بعد تقابض والتفرق، رجع وقال والله أنا ببدل هذه القلادة لأنها ما أعجبت الأهل مثلا، ببدلها وادفع الفرق. فالآن يريد أن يبدل هذه القلادة 10 جرامات بقلادة ثانية، يندر أن يجد قلادة بنفس الوزن تماما يستبدلها بدون زيادة، فهو الآن سيأخذ واحدة مثلا 12 جراما ثم يدفع نقودا مقابل الجرامين. هذه الآن دخل في الربا، صار في هنا ذهب وهنا ذهب ودراهم. فيعني ما هو الحل؟ ما الحل؟ أنه يبيع هذه بس يقول أخسر فيها، لأنه سيشتريها ولا يحسب أجرة الصنعة، باع الجرام مثلا 150 بيشتريها يمكن 120 لأنه بيشتريها على أنها ذهب غير مصوغ، يخصم أجرة الصناعة فتنزل، ينزل الجرام حوالي 30 ريال. نقول وليكن وليكن، إن أقالك صاحب المحل فجزاه الله خيرا، أعطاك أخذ الذهب ورد لك النقود كما دفعت. هذا هو الحل الذي لا إشكال فيه، لكن بعض المحلات يأبى الإقالة فتضطر إنسان أن يبيعها أو يقع في الربا، لأنه اشترى باع 10 جرامات ب12 جراما ومع الذهب القليل شيء آخر مقابل الذهب الثاني. هذه تدخل في مسألة مد عجوة، وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء. مد عجوة هذه ايش معناها؟ معناها ان يبيع ربوي بربوي من جنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسه، مثل هذه مسألة بالضبط، ذهب بذهب ومع احد الذهبين نقود ورقية، ويقولون هذا الذهب مقابل هذا بعشرة مقابل عشرة وجرامين يقابلها جرام 150 يقابلها 300 ريال، فيشتري 12 جرام بعشرة جرامات و300 ريال، ويقول هذه 300 مقابل الجرامين والعشرة مقابل العشرة، ولكنها في عقد واحد. هذه مسألة خلافية من العلماء، من يقول إنها لا تجوز إلا إذا كان الربوي تابعا غير مقصود، يستدلون بحديث من عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا صار الآن عبد ذهب بإيش؟ بذهب، أو عبد دراهم بدراهم، يجوز هذا لأن الدراهم التي مع العبد كم نسبتها بالنسبة لقيمة العبد؟ قليلة جدا. العبد مثل 10,000 درهم ومعه درهمان أو 3 أو 10، غالبا العبد ما معه إلا شيء بسيط، درهم درهمين 3 4، فهذا يسير تابع لا يؤبه به، هذا يدخل تبعا يجوز. لكن إذا كان الزائد له قيمة فإنه لا يجوز، لحديث فضالة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالة الخرز ووزن الذهب بالذهب، ولم يقل زد في القيمة من أجل الخرز، لأمر أن تفصل، وأن الخرز يستبعد ويباع الذهب بالذهب بدون خرز حتى يكون وزن بوزن. إذن هذه فيها قولان، التحريم، والقول الثاني الجواز، بشرط أن يكون الزائد مقابل، لا في عقد واحد لكن مقابل الزائد هنا، هذه 12 جرام مثل مسألتنا، 12 جرام، الزائد هنا جرامان والزائد هناك 300 ريال، هذه قيمة هذا. فيقول هذا عقد جائز لأنه باع في الحقيقة 10 بـ10 وجرامين بكم؟ بـ300 ريال. إذن باع ذهب بذهب وزن بوزن 10 بـ10، وهذا كأنه عقد منفصل، جرامين بـ300 ريال. لكن ما دام في عقد واحد يدخل فيها الخلاف، لو أفردت نزعت الجرامان وأفردت في عقد مستقل ليس مربوطا بالعقد الأول هذا جائز بلا خلاف، لكن الخلاف في كونها مربوطة في عقد واحد، لم يحصل التساوي بين الذهب هنا والذهب هناك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.